الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الروايات الواردة في عالم البرزخ. قلنا بأن الإنسان عندما يموت من هذه النشأة، وبعبارة أدق عندما ينتقل من هذه النشأة يذهب إلى نشأة أخرى وإلى عالم آخر، عبرت عنه الآيات المباركة بأنه عالم البرزخ ونشأة البرزخ. وذكرنا قاعدة بالأمس بأنه نحن عندما نقرأ في الآيات والروايات أن الله سبحانه وتعالى أعد للكافرين كذا وكذا من العقاب والجحيم والنار ونحو ذلك، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن المراد من الكافر يعني الكافر المصطلحي في الفقه، يعني الجاحد لله أو الجاحد للآخرة، المنكر لهما ونحو ذلك. نعم، القرآن الكريم يطلق الكافر على ذلك، ويطلقه أيضا على آخرين، كما في روايات متعددة وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أكتفي برواية واحدة في هذا المجال عن الإمام الصادق، قال: قلت له: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله. قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود، والجحود أيضا على وجهين، هاي اثنين، والكفر بترك ما أمر الله به، وهذا هو محل الشاهد، والكفر بترك ما أمر الله به، هاي ثلاثة، وكفر البراءة، هذه أربعة، وكفر النعم، هذه خمسة. إذن القرآن الكريم عندما يطلق الكافر، والروايات عندما تطلق الكافر، ليس بالضرورة لابد أن يكون بمعنى الجاحد لله ولرسوله أو غير المؤمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأما كفر الجحود الذي هو على نوعين، فهو الجحود بالربوبية، وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار، وهو قول الصنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية، وهو الذي قال القرآن عنهم: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم، وإلا لا تحقيق ولا دليل لهم على ذلك. يقول تعالى: إن هم إلا يظنون، وإلا لا يوجد عندهم علم بما يقولون. وأما الوجه الآخر من الجحود الذي هو نوع من الكفر، فهو الجحود على معرفة، يعني يعلم أن الله موجود، أن الحق مع الرسول، أن الحق مع الإمام، ومع ذلك ماذا؟ يجحد. هذا الذي نعبر عنه في الروايات بأنه معاند، عناد، يعني يعلم الشيء ولكن مع ذلك ماذا؟ لا يلتزم، لا يعقد القلب عليه، لا يؤمن به، يعلم ولكن ماذا؟ لا يؤمن. قال: وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده. التفت لي جيدا، ها، هذه هواي إلى مصاديق فيما بيننا، وهو أنه الإنسان يعلم أن المسألة الكذائية حق، ومع ذلك ماذا؟ لا يعتقد به، لأن العلم شيء والاعتقاد ماذا؟ شيء آخر. العلم شيء وعقد القلب على ما تعلم شيء آخر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا هو المعاند. وقال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذان وجهان من وجوه الكفر في كتاب الله. هسه من هنا يتضح من ثبت له أن الرسول حق ومع ذلك لم يؤمن برسالة الإسلام فهذا ماذا؟ التفت لي جيدا، فهذا ماذا؟ كافر. بعد: ومن ثبت له أن الإمامة حق ومع ذلك لم يعتقد بذلك فهذا أيضا يدخل ماذا؟ في ضمن هذه الآية المباركة. إذن هذا الإنسان وإن آمن بالله وبرسوله، ولكنه إذا علم أن الإمامة حق ومع ذلك لم يؤمن بالإمامة فهذا كافر أو ليس بكافر؟ هذا الذي نعبر عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ثم الإمام سلام الله عليه يبين: والوجه الثالث من الكفر كفر النعم، أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة، في قبال كل نعمة لا بد أن يوجد شكر بإزاء وبحسب تلك النعمة. مو أن الشكر دائما لا بد أن يكون باللفظ وباللسان، لا لا، كثير من النعم تحتاج بالإضافة إلى شكر اللسان، تحتاج إلى شكر ماذا؟ إلى شكر عملي. يعني الصحة تحتاج إلى شكر، اليد السالمة تحتاج إلى شكر، العين تحتاج إلى شكر، وكل واحدة من هذه كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ماذا؟ مسؤولا. إذن كل واحدة من هذه النعم في قبالها يوجد ماذا؟ حق وشكر عليك. قال: والوجه الثالث من الكفر كفر النعم. ثم ينقل قضية سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. مو أنت قد يتبادر إلى ذهنك الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شكرك، لا، فإن الله غني عن العالمين، يقول: إذا شكرت فهذا الشكر مرجعه إليك. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، التفت جيدا، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن في قبال الشكر ماذا يقع؟ يقع الكفر. إذن الآيات عندما والروايات عندما تتكلم عن الكفر ليتبادر إلى ذهنك بالضرورة لا بد أن يكون جحودا لله ولرسوله، لا لا لا، إذا لم تقم بحق نعمة ولم تشكرها كما ينبغي أيضا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن مجموعة من الآيات تجعل في قبال الشكر ماذا؟ الكفر. والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به. وهو هذا بعدم تعرفون بأنه لعله في الأغلب نحن نبتلي ماذا؟ بهذا النوع الرابع، بهذا الصنف الرابع من أصناف الكفر، وهو أننا نترك ما أمرنا الله به ونفعل ما نهانا الله عنه. وهو قوله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم لبني إسرائيل ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني لا تلتزمون بما أمرناكم ونهيناكم عنه، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تهرون عليهم بالإثم والعدوان إلى أن تقول الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فكفرهم، يقول الإمام الصادق، فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده. التفت جيدا، يقول هؤلاء وإن كانوا يؤمنون، أفتؤمنون ببعض الكتاب، مؤمنون ولكنه قبل منهم هذا العمل أو لم يقبل؟ يقول كفرهم مع أنهم منسوبون إلى ماذا؟ إلى الإيمان. فيمكن أن يجتمع الإيمان مع ذا ماذا؟ مع الكفر. قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أما الوجه الخامس من الكفر فهو كفر البراءة. إني كفرت، إبليس يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن هنا نصل إلى نتيجة مهمة، وهي أنه عندما تقرأ أنت في الآيات والروايات بأن الله أعد للكافرين كذا وكذا، لا يتبادر إلى ذهنك أنك مستثنى من هذه الآيات والروايات، لعلك أنت أيضا وأنا وأنت من مصاديق تلك الآيات. فلهذا تجدون أن روايات البرزخ حاولت أن تقابل بين الإيمان وبين الكافر، مو بين المؤمن وبين الفاسق. التفت جيدا، مؤمن وماذا؟ ها؟ وكافرون. طب نرجع إلى رواية قرأناها بالأمس، لا بأس أيضا نقف عندها مرة أخرى. الرواية كانت هذه، وهي أنه قال وإن الكافر إذا دفنا قالت له الأرض لا مرحبا بك ولا أهلا، إلى أن قالت الرواية إنه يسلط على الكافر في قبره 99 أو 99 تنينا فينهشن لحمه ويكسرن عظمه يترددن عليه كذلك إلى يوم البعث. بس هنا يأتي تساؤل، وهو أنه لماذا 99 تنينا؟ ليش مو 100؟ ليش مو 10؟ ليش مو 1000؟ أنا كان بودي أن أعبر من هذه الرواية، ولكنه وجد أنها لا فيها بحث تستحق الوقوف، فلهذا أقف عندها دقائق، وإن كان من الأبحاث القيمة في هذه الرواية. إذا أنتم سمعتم هنا وهناك روايات كثيرة وردت من الفريقين تقول إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. هاي 99 مو فقط هنا واردة، 99 هذه الرواية ورواها الفريقان من الطرفين. هاي الرواية منقولة أنه أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما معنى أنه من أحصى الأسماء الإلهية يدخل الجنة؟ يعني أنت إذا حفظت 99 اسم من أسماء الله تكون من أهل الجنة، هذا معناه؟ هو من عندنا يستطيع مو أن يحفظ 99 اسما، يحفظ 199، يحفظ أصلا 990 اسما، أصلا يحفظ دعاء الجوشن الكبير بعد وجبت له الجنة بالأولوية القطعية. هذا ما بها مجال. ليش؟ لأنه دعاء الجوشن الكبير ورد فيه ماذا؟ 1000 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هو يحفظ الجوشن الكبير ويخلص نفسه مولا. إلا أنه في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إشارة إلى معنى إحصاء الأسماء الإلهية سبحانه وتعالى. ما معنى أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أنا قبل ما أبين الرواية الأخرى أنقل رواية مشابهة لهذا القبيل. رواية عندنا تقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذاب. قب واقعا كل من قال لا إله إلا الله يأمن العذاب الإلهي. الآن هذا معناه أنه افعل ما شئت وقل لا إله إلا الله، ماذا؟ ها؟ تأمن من العذاب. ولكنه تعلمون أن هذه الرواية أيضا وردت بلسان آخر، قالت: كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن ماذا؟ بشرطها. ها؟ وشروطها. ها؟ وإلا أنت ما يمكن لك فقط تأخذ الرواية كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخلني أمن ماذا؟ من عذابي. لابد أن تأخذ الروايات الأخرى، لأنه كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، الروايات أيضا تفسر بعضها ماذا؟ بعضا، ويشهد بعضها على بعض. فمن بشرطها وشروطها. خب، ما هو شرطها وشروطها؟ التفت لي جيدا، ما هو شرطها وشروطها؟ خو تعلمون واحدة من شروطها ما هو؟ ها؟ الولاية، الإيمان بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحن في المحاضرات في الليل دنبين مراتب الولاية ما هي. الولاية ليست هي المحبة فقط، ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن الإمام يبين شروط أخرى، يقول: بشرطها وشروطها. والولاية ماذا؟ من شروطها. ولكن في رواية ثالثة يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: بشرطها وشروطها، ومن شروطها أن تحجزه عن محارم الله. التفت لي؟ إذن كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أو فمن دخل حصني أمن من عذابي، بشرطها وشروطها، ومن شروطها أن تحجزه كلمة لا إله إلا الله عن محارم الله. التفت لي؟ إذن شوفوا الآن، أنتم لو أخذتوا الرواية الأولى فقط تصلون إلى نتيجة ماذا؟ قل لا إله إلا الله وادخل ماذا؟ وادخل الجنة. أما الرواية الثانية قالت لا، أن الولاية أيضا من شرائط ماذا؟ من شرائط الدخول في الجنة. تبين لا، مو فقط التوحيد والولاية، أيضا العمل داخل. ومن شرائطها أو من شروطها أن تحجزه كلمة لا إله إلا الله عن ماذا؟ ها؟ عن محارم الله. إذن عندما تجمع النتيجة وين تصير؟ النتيجة التوحيد، الولاية، العمل. طبيعي الإنسان يدخل الجنة أو ما يدخل الجنة؟ ها؟ التوحيد، الولاية، بعد ماذا؟ العمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما. واضح بعد هذه بعد ما يقدر. ولكن أنت إذا أخذت فد رواية من هذه الروايات تصل إلى نتيجة صحيحة لو نتيجة خاطئة. من هذا القبيل ما نحن فيه: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. عندنا رواية تقول: إن لله تعالى، خلي ذهنك جيدا يمي، إن لله تعالى 99 خلقا من تخلق بها دخل الجنة. هو يفرق بين أن تحفظ الاسم وبين أن تتخلق بالاسم. ما الفرق بين أن تحفظ الاسم وأن تتخلق بالاسم؟ وأي فرق بينات؟ ما الفرق؟ مرة جنابة، خلي ذهنك يمه، مرة جنابة أسألك ما هي العدالة، تعرف لي العدالة ما هي، ومرة أقول لك صير عادل. أكو فرق بيناتهم لو ماكو فرق بيناتهم؟ هو يفرق بين من يعرف العدالة وبين من هو عادل، بين من يعرف الشجاعة وبين من شجاع، بين من يعرف التقوى وبين من هو متقي. هو يفرق بيناتهم. معرفة العدالة علم، ولكن أن تكون عادلا علم لو عمل، عمل أصلا. معرفة الشجاعة علم، ولكن أن تكون شجاعة ماذا؟ ها؟ عمل. فلهذا قد يكون الإنسان يجلس هنا، التفت جيدا، يجلس هنا ويستطيع أن يعرف لك الشجاعة ما هي في كتاب 500 صفحة، ولكنه عندما تحتاج إليه الأمة ويحتاج إليه الدين لأن يجاهد في سبيل الله، يجاهد لو يهرب خوفا. ها؟ أسد علي وفي الحروب نعامة. خب هذا الإنسان، هذا الإنسان زين يعرف الشجاعة، زين عند علم يستطيع أن يعرف ماذا لك الشجاعة، ولكن في الحروب ما هو شجاع لو جبان هو؟ إذن هو يفرق بين من يحصي الاسم وبين من يتخلق بذلك الاسم. من أسماء الله ما هي؟ ها؟ من أسماء الله العادل، العادل. من أسماء الله الحليم. من أسماء الله الغفور. من أسماء الله الكريم، الجواد، الرؤوف، الرحيم. هذه أسماء الله سبحانه وتعالى. مرة أنا أجلس هنا في المجلس في المنبر أشرح لك معنى الأسماء، ومرة أنا متخلق بتلك ماذا؟ بتلك الأسماء. يعني أنا كريم، أنا جواد، أنا رحيم، أنا عطوف، أنا إلى آخره. إذن هو يفرق بين إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وبين قولنا إن لله تعالى ماذا؟ 99 خلقا من تخلق بها دخل الجنة. التخلق، تخلقوا بأخلاق الله. يعني شنو تخلقوا بأخلاق الله؟ يعني ما هي الصفات الكريمة، الصفات الكمالية الموجودة لله سبحانه وتعالى، تشبهوا بها، تخلقوا بها، مو احفظوها، مو تعلموها. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ورب قارئ للقرآن والقرآن، ها؟ شي يسوي له؟ خده يقرأ القرآن، ليش ما يحصل ثواب؟ يقول لا، لأن القرآن لفظ وعمل، فالذي يقرأه ولا يعمل به. خب عندما تأتي الآية الكريمة وتقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هسا إذا كان مصداقا لأولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فيستحق اللعنة الإلهية أو لا يستحق اللعنة الإلهية؟ ويستحق اللعنة. إذن التفت لي جيدا، نحن عندما نؤكد نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه فاعلم مو فقط يعني تعلم علم التوحيد، لا، علم التوحيد بشرطها و بشرطها وشروطها. كلمة لا إله إلا الله حصني بشرطها وشروطها. هسه في قبال ذلك خلي ذهنك يمي، إذا اتضح أن لله تعالى 99 اسما، واتضح أن المراد من الاسم يعني مو حفظ الأسماء، وإنما ماذا؟ إن لله تعالى 99 ماذا؟ خلقا من تخلق بها دخل الجنة. في قبال كل من لم يتخلق بهذه الخلق خلق حسن، وخلق ماذا يوجد؟ ها؟ وماذا يوجد في قبال الجواد؟ ما يوجد في قبال الجود؟ ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد البخل. فإذا مات الإنسان بخيلا، هذا يظهر له في قبره في عالم البرزخ بعنوان ماذا؟ تنين ينهش له. هسه واضح صار لماذا ان الله ان يسلط عليه 99 تنينا. هسه انت وعملك، اذا اخلاقك الرذيلة، اذا سجاياك 10 منها سيئة، فعندك كم تنين مولانا؟ عندك 10. اذا 5 عندك 5، اذا 20 عندك 20، وهكذا. والامر اليك بعد، والان همتنا والامر الان مفتوح. كما ذكرنا في الايام السابقة قلنا بان الانسان سيأتي عليه يوم ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هسه افترض ذيك الساعة الان قلت رب ارجعون والله ماذا ارجعك، وماذا تعمل؟ في النتيجة بتعبيرهم كل آت فهو قريب، في النتيجة ما يأتي هو قريب، أليس الصبح بقريب؟ في النتيجة الموت قريب، الموت قريب. التفت لي جيدا، القرآن الكريم قبل 1400 سنة يقول اقتربت الساعة، قريبها، اقتربت الساعة وانشق القمر، قريب في النتيجة. يقول عجيب، 1400 سنة بعد ومضت بعدها قريب، يقول ما يفرق، روح 5000 سنة، روح 7000 سنة، روح 70000 سنة، في النتيجة ينتهي، ينقضي أو لا ينقضي؟ فإذا كان ينقضي فهو قريب، انتهت القضية. لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العاد، ما يفرق. الآن أم أنت قلت ربي ارجعون؟ الجواب ما إجاك كلا، جاءك ماذا؟ نعم ارجع، فلننظر ماذا تفعل. إذن من هنا يتضح بأن هذه الرواية التي تقول بأن الله يسلط على الكافر 99 تنينا ينهشن لحمه، يكسرن عظمه، يترددن عليه إلى يوم البعث، هذه واقعا حيات الله سلطها عليك أم حيات أنت سلطتها على نفسك؟ ها ياهو من هن بعد، الله سلطها عليك أو أنت سلطتها على نفسك؟ هذه أنت أوجدتها من خلال أعمالك، من خلال اعتقاداتك، من خلال سلوكك، من خلال من خلال ملكاتك، من خلال أخلاقك ونحو ذلك. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بعد يوم تكوى، بعد ما يفرق جباههم جنوبهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، احنا ما مسوي لكم في الشيء، هذا الكنز ظهر لكم في الآخرة. ما هو؟ شنو ظهر في الآخرة؟ كون. وإلا احنا دنكويكم لأنتم تكون أنفسكم، أي منهما؟ هو يفرق بين أن تقول الله يكويني وبين أن تقول من يكويني؟ أنا أكوي نفسي. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي أعمالكم ترد إليكم. احنا قلنا نسوي لكم فرجي، هذا الذي تجدونه في البرزخ، هذا الذي تجدونه في الآخرة، هي ماذا؟ إنما هي أعمالكم ترد إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا مهم المباحث التي تتعلق بعالم البرزخ أشرنا إليها. بقيت في نظري هناك بعض الروايات التي قد يكون بعض مضمونها مكررا، لأنه نحن أشرنا إلى أبحاثها فيما سبق، ولكن مع ذلك توجد فيها بعض النكات والأمور المهمة التي لا بد أن يطلع عليها الإنسان فيما يرتبط بعالم البرزخ. الإخوة اللي يريدون مراجعة هذه الروايات كثيرة جدا، هي في البحار المجلد السادس صفحة 214. الإخوة اللي عندهم هذا الكتاب القيم، هناك مجموعة من الروايات ترتبط بعالم البرزخ. تبدأ هذه الروايات أو تبدأ من صفحة 202، وينقل صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه حدود مولانا مالي حدود 128 رواية في هذا المجال، وفيها مطالب كثيرة ونكات مهمة. الإنسان الذي يريد أن يطلع أكثر بإمكانه أن يراجع ويقرأ هذه الروايات، ولكن أنا أكتفي بقراءة بعض هذه الروايات. الرواية الأولى وهي الرواية الثانية، قال الرواية عن الإمام سلام الله عليه وهو قول الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت إلى قوله إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال الإمام: البرزخ هو أمر بين أمرين. كما يتذكر الإخوة قلنا أن عالم البرزخ يقع بين عالمي الدنيا وعالم ماذا؟ الآخرة. أمر بين أمرين، بين الدنيا والآخرة، وهو الثواب والعقاب. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه نكتة مهمة: والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ. يعني ما أخاف على موالينا وشيعتنا إلا عالم البرزخ، باعتبار أن عالم البرزخ كما تشير إليه بعض الروايات لا توجد فيه شفاعة. فأما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. صار الأمر إلينا يعني في الآخرة، في عالم الآخرة. هذه رواية. الرواية الثانية وهي الرواية رقم 6 في هذا الكتاب، في هذه الروايات، الرواية يقول: أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن مؤمنا حتى يخاطبه بالرسالة، فقال: هذا الأمر لنا بعدك أم لمن؟ يعني بعد أن ترحل من الدنيا لمن يكون الأمر من بعدك؟ قال: يا صخر، الأمر بعدي لمن هو مني بمنزلتي هارون من موسى. فأنزل الله عما يتساءلون، يعني يسألك أهل مكة عن خلافة علي، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هذا النبأ العظيم في جملة من الروايات الواردة عن طرق أهل البيت، تقول: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الإمام سلام الله عليه يستدل يقول: هذا النبأ الذي وقع فيه الاختلاف ليس هو المعاد، وإلا المعاد لم يقع فيه الاختلاف بين المسلمين، كل المسلمين يعتقدون ماذا؟ بالمعاد. النبأ الذي وقع فيه الاختلاف هو ماذا؟ هو ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجدون جملة من الروايات تطبق ذلك، يعني النبأ العظيم على من؟ على الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنها هذه الرواية التي نقرأها. قال منهم المصدق بولايته وخلافته ومنهم المكذب كلا سيعلمون، يعني سيأتي اليوم الذي يعلمون حق ولايتك وخلافتك. طبعا أين؟ في أول يوم من أيام الآخرة، في أول منزل من منازل الآخرة. الله سبحانه وتعالى سوف يبين حقانية هذا الأمر. يقول كلا سيعرفون خلافتك بعدك أنها حق، ثم كلا سيعلمون إذ يسألون عنها في قبورهم. فيبقى ميت في شرق ولا في غرب ولا في بر ولا في بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت. هسه أنا قرأت هذه الرواية حتى يتضح، التفتوا لي جيدا، أن جملة من الروايات، جملة من روايات مساءلة القبر، أنت تجد بأنه يسألونه عن دينه وعن ربه وعن نبيه، فيتصور البعض أنه فقط السؤال ينحصر ماذا؟ بهذه الأمور الثلاثة، عن الدين وعن الله وعن النبوة، أما الإمامة فلا يسأل. ومن هنا تجد أن البعض ينقل أن مساءلة القبر مرتبطة بهذه الأمور الثلاثة، مع أن الروايات كثيرة جدا تشير إلى أن المساءلة ليست مختصة بهذه الأمور الثلاثة، وإنما من الأركان التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة هو ماذا؟ ها؟ الإمامة والولاية. من هنا تأتي أهمية أبحاث الإمامة، وأن الإنسان لابد أن يعرف ذلك، مو فقط يتعرف على الأسماء، وإلا معرفة الأسماء، أي مؤرخ أيضا يعرف الأسماء، مو فقط المحبة، وإلا فالمحبة موجودة عند جميع المسلمين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وإنما الآيات تؤكد على الروايات تؤكد على الولاية والخلافة. والولاية والخلافة شيء وراء المحبة والمودة. هذه هم رواية. الرواية الأخرى، الرواية رقم 15 في هذا الباب، الرواية عن الصادق عن آبائه عليه أفضل الصلاة والسلام، قال رسول الله مر عيسى ابن مريم بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من قبل فإذا هو ليس يعذب، فقال يا رب مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب، ثم مررت به العام في هذا العام فإذا هو ليس يعذب، فأوحى الله عز وجل إليه يا روح الله إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. هذه الروايات، وهي روايات كثيرة أيضا في هذا المضمون، أن الإنسان وإن انقطع عمله مباشرة في البرزخ، ولكن آثار عمله أين موجودة؟ موجودة في الدنيا. من هنا تأتي أهمية تربية الأولاد الصالحين، أهمية إيجاد السنة الحسنة، أهمية أن الإنسان يضع من بعده أثرا يكون فيه نفع وفائدة للناس، خير الناس من نفع الناس. التفتوا جيدا، البعض مولانا لا يفكر إلا بهذه الساعات التي هو يعيشها، ثم تسأله ما بعد موتك، يقول هسه أنا ما بعد موتي فليكن ما يكون. لا، ليس الأمر كذلك. الإنسان حاجته إلى العمل الصالح وإلى الثواب وإلى الحسنات ما بعد الموت أشد بمراتب مما هو قبل الموت. لماذا؟ باعتبار أنه ما قبل الموت يده مفتوحة، يستطيع أنه أن يقدم على الحسنة، أن يقدم على العمل الصالح، الأمر باختياره. أما ما بعد الموت هو في أمس الحاجة إلى العمل الصالح، ولكن الأمر ماذا؟ خرج عن اختياره، بعد ليس في اختياره، وإنما هو لابد أن ينتظر من الآخرين أن يقدموا له شيئا. وروايات كثيرة أيضا بهذا المضمون، أن الإنسان في عالم البرزخ عندما يجلسون هؤلاء حلقا حلقا كما سنقرأ الرواية بعد ذلك إن شاء الله، يجدون أن البعض من هؤلاء أهل البرزخ تأتيهم حسنات من أهاليهم، ولكن البعض الآخر لا تأتيهم، فيخجلون أمام الآخرين. هو مهمة هذه، وهو أنه من قبيل الإنسان المسجون في مكان، فيجد أن بعض السجناء الذين معه أهاليهم يزورونهم يذكرونهم بخير، ولكن لا يوجد أحد ماذا يسأل عن. ومن هنا ورد التأكيد على زيارة القبور، على ذكر الموتى، على إهداء الحسنات وعلى إهداء الثواب والأعمال الصالحة لهم، كلها بمثل هذا الاتجاه، لأنه حياة كحياتنا، ولكنه كما ذكرنا إلا أنه ليس فيها هذا الجسم، وإلا لهم حياة يعيشون يذهبون يأتون يجلسون يتزاورون إلى آخره. المهم هذه القضية هو أنه بلغ له ولد صالح ففعل، فغفرت له بما فعل أو بما عمل ابنه. الرواية الأخرى الواردة، وهي الرواية 28 في هذا الباب، الرواية 28 في هذا الباب، قال جابر قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت، الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قال إني كنت أنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاها، وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم. هذه هواي مهمة، هذه من القواعد النبوية، هذه أنه ما من نبي إلا وهو راع الغنم. هسه لماذا؟ واقعا هي فد مسألة هواي مهمة، وهو أنه يظهر أن الله سبحانه وتعالى كان يعلم أنبياءه على إدارة الناس وحفظهم من الذئاب، حتى بعد ذلك عندما يقومون بوظيفة النبوة عندهم تجربة ماذا؟ تجربة عملية في هذا المجال. على أي الأحوال، قال وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم، وكنت، يقول الرسول الأعظم، وكنت أنظر إليها قبل النبوة وهي متمكنة في المكان، جالسة في مكانها لا تتحرك، مستريحة مطمئنة هادئة، ما حولها شيء يهيجها، لا يوجد أيضا شيء تخاف منه حتى تهيج وتذهب يمينا ويسارا، ما حولها شيء يهيجها حتى تذعر وتطير من مكانها، مرة واحدة أشوفها تتهيج فتذهب يمينا وتيسارا، فأقول هذا، فأقول ما هذا، ما هذه القضية، وأعجب حتى حدثني جبرائيل، التفت لي جيد، حتى حدثني، طبعا حدثني جبرائيل بعد النبوة، حتى حدثني جبرائيل عليه السلام قال إن الكافر يضرب ضربة. هم أرجع وأقول، من أقول كافر لا يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ الملحد فقط، لا لا، كل وجملة من المسلمين أيضا يحشر ماذا؟ يحشر كافرا. قال إن الكافر يضرب ضربة، ما خلق الله شيئا إلا ويسمعها ويذعر لها، إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. طبعا يكون في علمكم أن بعض أولياء الله تلك الضربات هم يرونها هم يسمعون آثارها، ولكن الله سبحانه وتعالى حجب ذلك عن عموم الثقلين الجن والإنس. مراد من الثقلين هنا مو الكتاب والعطر، ها، مراد من الثقلين هنا ماذا؟ ها، الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويذعر لها إلا الثقلين، فقلنا ذلك لضربة الكافر، فنعوذ بالله من عذاب القبر. طبعا وما بعد القبر أشد وأشد وأشد، كما أنه ما بعد الدنيا أشد، ما بعد القبر، ما بعد البرزخ هو أشد مما في البرزخ. هذه هم رواية. الرواية الأخرى وهي الرواية 31 في هذا الباب، يقول: قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه من الروايات أيضا القيمة، الإنسان ماذا يفعل ليفيده في قبره في برزخه. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من قوى مسكينا في دينه. هذا المسكين، احنا عندنا مسكين مادي يعني فقير ماديا، وعندنا مسكين ماذا؟ ها؟ عقائدي يعني فقير ماذا؟ عقائديا، فقير دينيا. فلهذا تجدون أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعبرون عن شيعتهم الضعفاء بأنهم أيتام، واليتيم يحتاج إلى ماذا؟ إلى رعاية. هذا اليتم ليس هو اليتم المادي، وإنما اليتم ماذا؟ اليتم المعنوي، وهو أنه كيف تراعيه لتقويه دينيا. فلهذا يقول الإمام علي بن أبي طالب: من قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته. بين معنى المسكين في الدين، من هو؟ هو الضعيف في معرفة الله ورسوله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ضعيفا في معرفته، على ناصب فأقحمه لقنه الله يوم يدلى في قبره أن يقول: الله ربي ومحمد النبي وعلي ولي والكعبة قبلتي والقرآن بهجتي. شوفوا، هذه من آثار هذا العمل الصالح. هذول الذين يبحثون ما هي تلك الأعمال الصالحة التي تفيد في أول دقيقة وفي أول آن من آنات البرزخ، الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من أفضل تلك الأعمال أي عمل؟ أن الإنسان يتعلم علما ويعلمه أيتام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويقوي ضعفاء شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجدون أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية هو يقيمة، يقول: إذا عرفتم أن تعرفوا أن هذا العالم من علمائنا أو ليس من علمائنا، يعني من علماء الذين هم تابعون لنا أو لا، نعطيكم ضابطا، خلوا ذهنكم هذا الضابط، أنتم هذا الضابط احفظوه وطبقوه أيضا. إذا أردتم أن تعرفوا هذا العالم الذي يدعو إلينا وينتسب إلينا، نرتضيه أو لا نرتضيه، خلوا هذا الضابط في أعينكم، إذا أخرجكم من الشك إلى اليقين فهو من عندنا، أما إذا أخرجكم من اليقين إلى الشك فليس منا. وهي مهمة هذه. وأنت تجد بعض الناس مولانا مما يؤسف إليه، من يجلس على المنبر أو يتكلم شيء، بدل ما أن يقوي عقائد الناس ماذا يحدث؟ ها؟ يحصل زلزلة، تشكيك، ترديد في عقائد الناس. الإمام سلام الله عليه، رواية موجودة في البحار الجزء الأول، يقول بأن الضابط في ذلك هو أنه إذا كان كلامه ينقلكم من الشك والتردد والريبة والحيرة ينقلكم إلى اليقين فهو منا، هذا راجع إلينا. أما إذا وجدتم العكس وهو أنه ينقلكم من اليقين إلى ماذا؟ إلى الشك والحيرة، فليس منا. قال: والمؤمنون، وفيقول الله: أدليت بالحجة، فوجبت لك أعالي درجات الجنة، فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه رياض الجنة. هذه هم رواية. رواية أخرى في هذا الباب وهي من الروايات القيمة، قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ من يموت الناس أين، أو يموت المؤمنون أين تذهب أرواحهم؟ فلهذا احنا أكدنا عندكم أن عالم البرزخ مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الأرواح، لا بعالم الأرواح والأبدان والأجساد. لا لا، في الدنيا أرواح وأجساد، في البرزخ أرواح، في الآخرة أيضا أرواح وأجساد. قال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ قلت: يقولون في حواصل طيور خضر. الله سبحانه وتعالى يجعل أرواح المؤمنين في حواصل الطيور الخضر. فقال: سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من ذلك، أن يجعلهم ماذا؟ في حواصل الطيور. إذا كان ذلك، يعني إذا ذهب المؤمن، إذا فارق هذه الدنيا، إذا كان ذلك أتاه رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ومعهم ملائكة الله عز وجل المقربون، فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والولاية لأهل البيت، شهد على ذلك رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون معهم. التفت جيدا، إذن ما يكفي أن المؤمن في القبر يشهد، وإنما لابد أن يصدقه من؟ أن يصدقه علي النبي وعلي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني يؤيدون هذا الإقرار. وإلا إن لم يؤيدوا هذا الإقرار فإنه ماذا؟ مثل هذا الإقرار لا يكون مفيدا. ولعله واحد من آثار شهادة الأعمال يوم يقوم الأشهاد هو هذا المعنى الذي أشرنا إليه. فإن اعتقل إلى أن يقول بأن ومن حضر معهم فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته، مو هو، ولكنه من تراه كأنه ماذا؟ هو. فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانوا عليها في الدنيا. فلهذا احنا اذا تذكروا الاخوة شبهنا الانسان في البرزخ من قبيل الصورة في المرآة، او من قبيل ما يراه الانسان في النوم. هذه هم رواية. الرواية الاخرى في هذا الباب الرواية 47، الرواية قال ابو عبد الله الصادق: إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه. هاي الرواية هو قيمة، خلي ذهنكم يمي. يقول إن الله سبحانه وتعالى: إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم، مو إذا ماتوا، إذا ذهبوا إلى فراش النوم، الله ماذا يفعل؟ يرفع أرواحهم إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها، بعد لمن يتوفى؟ والتي لم تموت في منامها. فالله بس يتوفى الذين يموتون، لو يتوفى الذين ينامون أيضا. إذن الله سبحانه وتعالى يقبض روح الإنسان عند الموت، ويقبض روحه أيضا ماذا؟ عند النوم. هاي الآية صريحة، الله يتوفى الأنفس حين موتها، بعد لمن يتوفى؟ والتي لم تمت يتوفاها أي في منامه، والتي لم يقض عليها الموت يتوفاها وهي. فلهذا يقول الإمام: إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم قبض الله بأرواحهم إليه، قبضهم إليه. فمن قضى له عليه الموت جعله في رياض الجنة ونور عزته، وإن لم يقدر عليها الموت بعث بها مع أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التي هو فيها كان قبل ذلك، ومن هنا ورد بأنه الموت أخو النوم أخو الموت، كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. هذه من الحقائق القرآنية، والروايات أيضا تثبت هذه الحقيقة، تثبت هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان في حال النوم أين يذهب؟ ها؟ يذهب إلى ملكوت الله، يذهب يعرج بروحه إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا إن كانت الروح صافية ومرآتها نظيفة، ولم يأخذ على مرآة الروح وصفائها كانت صقيلة وليس عليها رين الذنوب والمعاصي، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كل ما وجدته هناك تتذكره وتراه أو لا ترى؟ ها؟ ترى ما وجدته هناك أو لا ترى؟ بلي ترى كله. أما إذا كانت هذه مرآة القلب بل ران على قلوبهم، كانت القلب ماذا؟ صدأ عليها رين، ترى شيئا أو لا ترى شيئا؟ لا ترى شيئا. من هنا تجد أن نوم الصالحين، أن نوم أولياء الله يرون رؤى، ورؤياهم ماذا؟ ها؟ صادقة. أما أنا وأنت نرى نرى رؤيا، لو أبغاث أحلام، لو أنها لها واقع وليس لها واقع. هذا سببه شنو؟ مو سببه الله يعطي رؤيا صادقة لبعض عباده ولا يعطي للبعض الآخر، لا، يعطي للجميع الله سبحانه وتعالى. وما كان عطاء ربك محظورا، ولكنه انت الإناء مالك شو مسوي له؟ بعض الإناء ماله مصقله، نظيف جيد جدا، يستوعب يستقبل، جهاز الاستقبال ماذا؟ جيد. وبعض ماذا فعل؟ جهاز الاستقبال عمى، صار أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وانت من أعميت عين القلب، وترى شيئا أو لا ترى شيئا؟ ولا ترى شيئا، ومع ذلك تقول الله يعطي لفلان ولا يعطيني. لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى، وما كان عطاء ربك محظورا، الله يعطي للجميع، ورحمتي وسعت كل شيء. هاي رواية. الرواية الأخرى في هذا الباب، الرواية 48، قال ذكر الأرواح الإمام الصادق أرواح، فقال يلتقون، يعني في البرزخ. قلت يلتقون؟ قال نعم، ويتساءلون ويتعارفون، حتى إذا رأيته قلت فلان. مو أنه هسه الأرواح لا تتعارف هناك، لا لا لا، كما أنك هنا الآن أنا أراك وتراني أعرفك وتعرفني، أيضا في الآخرة ماذا؟ يتعارفون ويتساءلون. الرواية الأخرى في هذا المجال، الرواية 49، قلت لأبي عبد الله أين أرواح المؤمنين؟ فقال أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة، يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. قال قلت فأين أرواح الكفار؟ فقال في حجرات النار يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا، ومن يعمل سوءا يجزى به. رواية أخرى في هذا المجال، الرواية 55، هاي الرواية من الروايات القيمة، قال إن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام اضطجع في نجف الكوفة على الحصى، فقال له قنبر خادمه وأمينه: يا مولاي، ألا أفرش لك الثوب، ألا أفرش لك ثوبي تحتك؟ فقال له: لا حاجة، على هذه الحصى افترشها والإمام سلام الله عليه اضطجع عليها. فقال له: إن هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه. فقال الأصبغ ابن نباتة، يظهر الأصبغ أيضا من خواص أمير المؤمنين كان معه: أما تربة مؤمن فقد علمنا، لعله غدا يدفن ماذا؟ وادي السلام، هذا إشارة إلى وادي السلام. أما تربة مؤمن فقد علمنا أنها كانت أو ستكون، وعلمنا فما معنى مزاحمته في مجلسه؟ فقال يا ابن نباته إن في هذا الظهر، ظهر الكوفة أو وادي السلام، أرواح كل مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور إلو. فلهذا أنا عندما أجلس الآن دا أزاحم البعض ماذا؟ ها؟ في مجالسهم. وإلا في روايات أخرى يقول تجدهم حلقا حلقا فيما بينهم يتزاورون ويتسامرون إلى يوم القيامة. هذه مجموعة من الروايات، وهناك روايات كثيرة في هذا المجال. بعد أنا أكتفي بهذا المقدار من رواياتي البرزخ، وهنا إن شاء الله بعد نختم بحث البرزخ، لعلنا إذا وفقنا في يوم الثلاثاء نبدأ بحثا جديدا. والسلام عليكم ورحمة الله.